أنتقل مباشرة إلى ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الحاجة أم فرقان الحكيم. السلام عليكم الحاجة أم فرقان.
السلام عليكم.
كل عام وانتم بخير إن شاء الله. حياك
الله. أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامكم إن شاء الله.
بخير. مبارك لكم وللمستمعين الأكارم ذكرى ولادة عقيلة الطالبيين وزينب الهاشميين زين أبيها أمير المؤمنين السيدة زينب سلام الله عليها.
شكرا شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. مشكورة جزيل الشكر يا عزيزي الحاجة أم فرقان. الحاجة أم فرقان، أنا في بداية البرنامج ذكرت بأنه في إيران يعرف ويتزامن ويتقارن يوم ولادة عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها، يعرف هذا اليوم بيوم الممرضة والممرضات والممرضين. أنت ما هي وجهة نظرك في تزامن وتقارن هاتين المناسبتين في إيران؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
مرة أخرى نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، تلك المرأة العظيمة التي تركت أبلغ الأثر في التاريخ الإسلامي بل على التاريخ الإنساني بالواقع، السيدة زينب سلام الله عليها. وبالموقف الذي ذكرتموه وما اتخذته الجمهورية الإسلامية بيوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، أنه يوم الممرضة ويوم الممرضات، في الواقع هو خطوة جدا صحيحة وجدا طيبة. وما يعني أعظم أن يرتبط أو ترتبط المرأة المسلمة عموما والممرضة خصوصا في قضية السيدة زينب سلام الله عليها، باعتبار لتلك المواقف المشرفة التي وقفتها والمواقف العظيمة التي وقفتها السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء وبعد كربلاء سلام الله عليها. يعني هذه المهمة العظيمة والرسالة العظيمة التي ينهض بها وتنهض بها الممرضة والممرضات والممرضين من أداء في أداء هذه الرسالة الإنسانية العظيمة، يعني في وقوفهم مع المرضى أو الجرحى وما شاكل ذلك، أنهم الأسوة بالسيدة زينب سلام الله عليها. هذا لأبلغ الأثر في نفس الممرض والممرضة، أنه حينما يجدون أنفسهم أنهم يقتدون بهذه القدوة الصالحة والمثل الأعلى والأسوة الحسنة السيدة زينب التي لها سلام الله عليها هذا المقام العظيم، بل إنها تعد سلام الله عليها صديقة الصغرى بعد أمها الزهراء سلام الله عليها.
أحسنتي أحسنتي، أشكرك الحاجة أم فرقان. شكرا جزيلا. ما هي أوجه المقارنة أو التشابه إن صح التعبير بين مواقف العقيلة زينب سلام الله عليها ومواقف فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بحيث نحن نعتبرها واعتبر الله سبحانه وتعالى بأنها أفضل وأكرم والنساء بعد فاطمة وخديجة سلام الله عليهما؟
أحسنتم. طبعا السيدة الزهراء سلام الله عليها هي عصمة الله الكبرى، هي أولى نساء العالمين، بل هي الحجة سلام الله عليه ليس على النساء فقط، بل هي حجة على البشرية أجمع، بل على حجج الله تعالى، كما في قول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول نحن حجج الله على خلقه وفاطمة حجة الله علينا. فهي صديقة الكبرى سلام الله عليها، عصمة الله الكبرى التي لم تصل امرأة لما وصلته الزهراء عليه السلام من مقام ومنزلة، وهذا اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث اللي منها أنه فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، يعني غير أنها فقط كونها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يا هذا القرب الذي حققته الزهراء، فكانت بحق هي المرآة الإلهية. والزهراء سلام الله عليها والسيدة خديجة اللي هي من فضليات نساء الجنة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله ذلك أنه أفضل نساء الجنة أربعة، مريم ابنة عمران وآسيا ابنة مزاحم، نعم، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. فالسيدة خديجة يعني اللي وصلت لهذه المنزلة أنه سلام الله عليه كانت إحدى فضليات نساء الجنة الأربعة، لوقوفها إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، مؤازرتها للنبي، بذل أموالها، كل ما كان عندها بذلته في سبيل الرسالة ووقفت إلى جانب النبي الذي ما زال النبي صلى الله عليه وآله يترحم عليها ويذكرها بخير إلى آخر يوم من حياته، حينما كان يذكرها ويقول إنها صدقتني إذ كذبني الناس وأتتني بأموالها، إذ حرمني الناس، رزقت منها بالبنين دون غيرها من النساء، باعتبار النبي تزوج حوالي 12 امرأة، ولكن الله تعالى لم يجعل ذريته إلا من السيدة خديجة سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة، وكذلك ولد إبراهيم من السيدة ماريا القبطية، ولم يرزق من باقي النساء. فالسيدة خديجة لمواقفها مع النبي، فدائها بنفسها للنبي صلى الله عليه وآله، لذلك نشوف تصل إلى هذه الدرجة، حتى نستطيع أن نقول في وقوف السيدة خديجة مع النبي نقول إنها مضت شهيدة الرسالة سلام الله عليها. نعم كانت تواسي النبي وتقف وتفدي النبي بنفسها وبكل أموالها، لذلك وصل بها الحال، وهي تلك المرأة العظيمة صاحبة تلك التجارة التي كانت تذهب إلى الشام وإلى اليمن، هاي رحلة الشتاء والصيف اللي ذكرها القرآن الكريم، نجد هذه المرأة وصل بها الحال أن تشد حجر المجاعة على بطنها سلام الله عليها، ولذلك نراها أنها حظيت بالكفن والحنوط من الجنة لما جاء به الأمين جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله. فمضت السيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين شهيدة الرسالة، والسيدة الزهراء عليه السلام يعني واصلت هذه المسيرة لأمها الزهراء بوقوفها إلى جانب ابن عمها وبعلها أمير المؤمنين سيد الوصيين، نعم سلام الله عليه، وأبو الأئمة الأطهار، وقف إلى جانبه، وبالرغم أنها كانت وحيدة سلام الله عليها، ومضت هي شهيدة الولاية، يعني نستطيع أن نقول أنها واقعا مضت شهيدة الولاية سلام الله عليه لما جرى عليها من الأذى سلام الله عليه، وهي تلك المرأة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله يقف لها إجلال ويقبل يديها ويقول فاطمة أم أبيها. ورثت هذه المواقف السيدة السيدة زينب سلام الله عليها، نعم، عن جدتها خديجة وعن أمها الزهراء سلام الله عليها، نعم ورثت هذه المواقف، شاطرت أخيها الحسين سلام الله عليه في تلك المواقف الجليلة والعظيمة في يوم كربلاء، أنها يعني حتى يذكر لنا التاريخ أنها طلبت من زوجها عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، أنه يعني حتى هذا اشترطته في العقد، أنه باعتبار كانت تعلم ذلك اليوم وتلك التضحية العظمى، أن لا يمنعها زوجها من الخروج متى ما خرج الحسين عليه السلام من المدينة. فكانت مواقفها سلام الله عليها فعلا وقفت إلى جانب الإمام الحسين. لكن إذا أريد نجي ننظر حياة السيدة زينب، عاشتها كباقي النساء يعني في إنشاء الأسرة، تربية الأبناء الصالحين، الاهتمام بهم، كذلك يعني طاعتها ومواقفها مع ابن عمها عبد الله ابن جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليهما، ورزقت منه من الأبناء أربعة كما يذكر لنا التاريخ، أنها رزقت منه أربعة من الأبناء وبنت واحدة تدعى أو تسمى أم كلثوم، وأبنائها رضوان الله تعالى عليهم اللي اثنين من عندهم استشهدوا في معركة الطف، اثنين من أولادها استشهدوا في معركة الطف اللي هم محمد وعون كما يذكر التاريخ، وقلنا أولادها علي وعون ومحمد وعباس، وقلنا بنتها أم كلثوم. فكانت يعني بالرغم من عملها في البيت، اهتمامها بالبيت، يعني كانت سيدة بيت من الطراز الأول لتربية أبنائها التربية الصحيحة والتنشئة الصحيحة، علاوة على ذلك نجد أنه السيدة زينب سلام الله عليها لم تأل جهدا في نشر علوم ومفاهيم القرآن الكريم وعلوم الرسول الأعظم وأهل البيت سلام الله عليهم مع النساء، حتى من بعد كربلاء كما يذكر لنا التاريخ، يعني تلك المصيبة العظمى التي مرت بها العقيلة زينب سلام الله عليها، كانت مع ذلك يعني تنشر مفاهيم الإسلام، كذلك مواقف جدها الرسول أمها الزهراء سلام الله عليها مع باقي النساء، كانت تبينها وتوضحها، فكانت هي المعلمة سلام الله عليها، كما كانت أمها الزهراء تمثل الرسول الأعظم في المجتمع النسوي، كذلك كانت السيدة زينب العقيلة سلام الله عليها تنشر هذه معاليم الإسلام، وكنا النساء يتزودن منها سلام الله عليها ومن علومها. وقلنا حتى هذا كان كما يذكرنا التاريخ في مصر، كذلك حينما هاجرت إلى مصر أو حينما كانت في الشام خطبتها البليغة، بل نجد أنه السيدة زينب عليها السلام يعني منذ نعومة أظفارها لها من العمر 5 سنوات هي التي نقلت لنا خطبة الزهراء عليه السلام مع نساء المهاجرين والأنصار، اللواتي جئنا لعيادة الزهراء عليه السلام في علتها، وهذه ذكرى ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، وكان يقول عن عقيلتنا يعني هذه الخطبة للزهراء اللي نقلتها السيدة زينب وهي بهذا العمر، هي طفلة صغيرة لها من العمر حوالي 5 سنوات سلام الله عليها، في خطبة الزهراء مع نساء المهاجرين والأنصار حينما جئنا إليها لعيادتها ويعتذرن منها، فقالت لهم لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم، فبعلا لحلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفا إلى آخره. وكذلك تبين أنها نبذت أولئك القوم وقالت نبذتهم بعد أن عجنتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم، يعني تقول أنها اختبرت الرجال آنذاك، فما شفت منهم ذلك الموقف المشرف مع بنت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فتقول لفظتهم يعني كما الإنسان يلفظ النواة أجلكم الله. هكذا كانت تبين. فهذه الخطبة العظيمة تنقلها وترويها السيدة زينب سلام الله عليها. السيدة زينب كذلك كانت محدثة، تحدث عن أمها الزهراء، تحدث عن جدها أمير الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدث عن أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. ونجد هذا واضح أيضا من خلال قول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في قوله يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، فكانت كما ذكرنا أنها في مستوى العصمة، إن لم تكن عصمتها عصمة تشريعية عصمة واجبة كأمها الزهراء عليها السلام.
أحسنتي. بمتى الزهراء سلام الله عليها، هذه الولادة لا تخص للنساء فقط، إنها ولادة للبشرية أجمع، للعالم أجمع، للنساء وللرجال. حينما نتحدث ونطرح هذا السؤال فأكيد هناك رسالة أيضا توجه للرجال بأن ماذا نستنبط من حياة هؤلاء الشخصيات الكبار والعظيمة في تاريخنا الإسلامي.
نعم أحسنتم. بالواقع كما ذكرتم أنه الشخصية العظيمة يعني ليس هنالك من شرط أن تكون إلا شخصية رجل. ونشوف هذا القرآن الكريم بينه حينما ذكر الله تبارك وتعالى في ضرب الأمثلة التي بينها للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. وأيضا الله تعالى ضرب مثل حينما قال عز من قائل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتهما إلى آخر الآية. إذن الله تعالى هنا نجد يعني ضرب المثال للذين آمنوا، الذين آمنوا يشمل المؤمنين وكذلك المؤمنات، وضرب المثل أيضا للذين كفروا الكفار رجالا أو نساء. فالشخصية زينب سلام الله عليها أو أمها الزهراء أو كما أشرنا السيدة خديجة أو فضليات النساء ليست هي فقط يعني حينما نقول إنها سيدة نساء العالمين لا يعني ذلك فقط سلام الله عليها إنها سيدة النساء، بل هي سيدة النساء، بل سيدة العالم الإسلامي، بل سيدة الإنسانية، بل هي سيدة نساء أهل الجنة. فإذا هذا يشمل أنه كون الزهراء عليه السلام أو العقيلة زينب سلام الله عليها لهم هذه المقام، لهن هذا المقام العظيم وهذه المنزلة السامية والعظيمة، بل إن السيدة الزهراء هي قمة الكمال الإنساني كأبيها الرسول الأعظم وأمير المؤمنين سلام الله عليه. السيدة زينب كما أشرنا هي الصديقة الصغرى سلام الله عليها. المواقف اللي نستفادها من السيدة زينب رجالا ونساء أنه كيف يكون الانتصار للدين والوقوف من أجل الرسالة والتضحية بالغالي والنفيس من أجل رسالة السماء، من أجل القرآن، من أجل نصرة الإمام المعصوم. في مثل إحنا في زماننا نصرة إمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا يستوجب يعني على النساء وعلى الرجال. وبالجانب النسوي أنه المرأة تقتدي بزينب عليه السلام في عفتها وفي حجابها وفي تربيتها لأبنائها التربية الصحيحة الصالحة، وكذلك كما ذكرنا أنها سيدة بيت وست بيت وربت بيت ممتازة رضوان الله تعالى عليها. لكن حينما تطلب منها الموقف كما كان ذلك بالنسبة لأمها الزهراء عليه السلام من بعد النبي صلى الله عليه وآله حينما خرجت وذهبت إلى المسجد النبوي وخطبت تلك الخطبة البليغة في معاشر المسلمين في المسجد النبوي الشريف، فهذا الموقف تطلب من الزهراء عليه السلام أن تبين رأيها، لأن المرأة لها هذه الحقوق كما أن للرجال حقوق كذلك للنساء حقوق.
أحسنتي.
كما أنه على الرجال واجبات كذلك على النساء واجبات. فحينما تطلب منها الموقف في نصرة إمام زمانها، وبالواقع أن السيدة زينب سلام الله عليها لم تنظر للحسين كونه فقط الأخ، بل هو الإمام المفترض الطاعة، إمام زمانها. لذلك نجد العقيلة زينب رافقت أخيها الحسين منذ خروجه من المدينة سلام الله عليهما، وحتى في ذهابهما إلى مكة المكرمة، ومن خروجه سلام الله عليه وإحلاله من الإحرام وجعلها عمرة مفردة وجاء إلى العراق. كل هذا واكبته السيدة زينب سلام الله عليها، كانت تقف وتشد من عضد أخيها الحسين سلام الله عليه. وكذلك نشوف تلك المشاهد اللي واقعنا تجلت بها شخصية العقيلة زينب سلام الله عليها، حينما نزورها نقول السلام عليك يا تالي المعصوم. ذاك الوقت اللي الحسين عليه السلام كلف بذلك التكليف، حينما كان الإمام زين العابدين عليه السلام طريحا بأرض الخيمة، كان علي لا يقوى على النهوض سلام الله عليه، فهي التي تحملت هذه المواقف، استمعت من الحسين عليه السلام. هذه الفترة التي مثلتها زينب حين عند شهادة الحسين، حتى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه حينما نهض وإن كان عليلا ومريضا. فالعقيلة زينب هذه المواقف اللي جسدها التاريخ، واللي واقعا تبهر كل من ينظر إلى السيدة زينب سلام الله عليه. لذلك نجد الآن الكثير من كتاب الغرب، من مثلا رسالة الدكتوراه وما شاكل ذلك، يعدوها عن السيدة زينب وعن الزهراء عليه السلام، اللي هذا يبين لنا لما تنسى الشخصية العظيمة من أثر بالغ في نفوس الآخرين. كيف أن هذه المرأة استطاعت أن تقف أمام الأعداء، استطاعت أن تقف وتحامي عن ابن أخيها الإمام المعصوم المفترض الطاعة سلام الله عليه، كيف أنها حفظته في مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيد، وقبل ذلك في كربلاء لما هجم القوم على خيام بنات الرسالة. اللي يشوف هذه المواقف تجسدها زينب عليه السلام، والتي تجلت وتركت هذا الأثر البالغ.
كانت
امرأة إلهية. نعم، كانت امرأة إلهية تنظر بعين الله، وهذا واضح إنما قالت للطاغية يزيد: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، وسوف نجتمع نحن وأنت أمام حكم عادل، والحكم الله ونعم الحكم الله وجدنا رسول الله. فلا بد لنا أن نستلهم هذه الدروس من السيدة زينب في جهادها، في تضحيتها، في صمودها، في تربيتها لأبنائها، في الجانب الإيماني والعقائدي، في ذوبانها مع الله تبارك وتعالى، حتى ليلة الحادي عشر أنها ما تركت نافلة الليل. والكلام يطول ويطول عن هذه المرأة العظيمة، البحر الزاخر بالفضائل والمكرمات.
بارك الله فيك. شكرا لك الحاجة أم فرقان الحكيم البحث الإسلامية من طهران، أشكرك جزيل الشكر، ومرة أخرى أبارك لك هذه المناسبة السعيدة. شكرا على هذه الفرصة.
شكرا لكم وللمستمعين.
حياك الله. شكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا.